start.
مملوء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. باختصار، قلنا في الوجه الرابع لتصوير الصحيح على القول بالوضع للأعم، إن الوضع يكون ابتداء للمركب الصحيح التام الذي يجمع جميع الأجزاء والشراط، ثم يتوسع أهل العرف فيسمون الفاقد لبعض الأجزاء الذي له فردان، أحدهما صحيح باعتبار أن الفاقد لبعض أجزاء التام هو صحيح في بعض الحالات، والآخر فاسد باعتبار أنه فاسد في حالات أخرى. أما الصحيح فلمشاركته للموضوع له الأول في الأثر، وأما الفاسد فلمشابهته معه في الصورة. والتنزل عليكم السلام من ذاك الموضوع له بالتسمية لغيره ليس بنحو الاستعمال مجازا وبعلاقة مشابهة، وإنما بنحو الحقيقة الإدعائية التي تنسب إلى السكاكي، فهم توسعوا في المعنى الموضوع لا حتى زعموا وادعوا أن له سوى ما وضع له فردا أو فردين آخرين عليكم السلام. فالمجازية في هذا التوسع، في هذا الادعاء الذهني العقلي، لكن بعد ذلك يكون اللفظ عندهم ذا معنى واسع يشمل هذه الأفراد جميعا ويستعمل فيها على الحقيقة من دون مجاز في الكلمة. على المشهور أن المجاز يكون في الكلمة وليس في الأمر العقلي، فإذا فرض أن أهل العرف توسعوا في المعنى لابد أن يكون توسعهم بمعنى استعمالهم لفظ المعنى الموضوع له أولا في غيره مجازا وبعلاقة. نقول حتى على هذا يمكن فرض حصول الوضع لاحقا للمعنى الواسع الشامل للأفراد، لا أنه يحصل بالاستعمال وضع جديد خاص بهذا الفرد أو بهذين الفردين الجديدين، بحيث يصبح اللفظ مشتركا لفظيا بين المعنى الموضوع له أولا وبين معنى يشمل هذين الفردين، بل على معنى أن الاستعمال في الفردين الجديدين يكون بنحو من الأنحاء في جهة موجودة في الفردين شبيهة في تلك الجهة الموجودة في الموضوع له الأول من دون خصوصية الفردين. ما وهذا لا ينافي أن الاستعمال ابتداء مجازا لأنها ليست نفسها ولكن شبيهة فيها، فتحتاج إلى قرينة، ولكن بعد ذلك يمكن أن ينقلب الوضع للجهة هذه المشتركة بين هذه الثلاثة، بحيث يصبح الموضوع له تعينا هو الأعم الجامع بين الكل، لا ما قد يتخيل من تحقق وضع مستقل للفردين المستعمل فيهما بالتعين، بحيث يصير اللفظ مشتركا لفظيا. ثم إن الوضع التعيني عادة يطول ويمر بمراحل، لابد أن يستعمل اللفظ أولا مجازا وبعلاقة مدة وبكثرة معينة حتى يصبح مجازا مشهورا يستغني عن القرينة، ثم يستعمل بعد ذلك مدة في المعنى من دون القرينة بحيث ينقلب إلى وضع. لكن هنا يمكن ادعاء إمكان حصول ذلك بفترة بسيطة وباستعمالات قليلة، مرات قليلة، لأنس الذهني بالمعنى الجديد بالأفراد الجديدة التي يراد التوسع إليها وبما فيها من الجهة المشابهة لما في الموضوع له، بحيث كلما استعمل اللفظ في معناه فإن هذه الجهة المشتركة تحضر في الذهن لشدة المناسبة أو تكاد تحضر، قريبة جدا تكاد تحضر، بحيث باستعمالات قليلة تحضر تصبح واضحة من دون حاجة إلى شيء وتنقلب موضوع الله. مثلا هذا الأنس ناشئ من جهة ما أشرنا إليه من الاشتراك في الأثر بالنسبة إلى أول الفردين، والشباهة في الصورة بالنسبة إلى الفرد الآخر. هذا وقد نظرنا لهذا النحو من تصوير الجامع الأعم من الصحيح والفاسد بأسماء بمعاني أسماء المركبات والمعاجين، المعاجين أو المركبات الدوائية أو الطعامية، فإنه يمكن أن يكون اللفظ وضع أول ما وضع لمركب تام يفترض أنه مؤثر أثر كذا، دواء معين ينفع في حالة كذا، بعد ذلك يمكن التوسع إلى فردين أولهما يفقد بعض عناصر التركيب مما لا يضر بالمهم من الأثر، حتى لا تقول إذا انتفى الجوز كيف يبقى يؤثر، إذا كان يؤثر من دوني فالحقيقة أن المركب هو هذا الباقي وليس الكل المشتمل على الجزء المفقود، فلا زال المركب تاما، وإذا لم يؤثر أصبح فاسدا، فكيف يفقد جزءا ويبقى صحيحا مؤثرا. في بعض الأدوية مثلا اليوم عليكم السلام يركبون الدواء من عناصر عدد معين منها يؤثر أثر كذا الذي هو المطلوب، جزء أو جزءان منها مثلا تنفع في الحماية من كذا مثلا، فليست دخيلة في الأثر المطلوب مباشرة، ولكن ربما لتأمين المريض من جهة بعض العوارض الأخرى أو لتأمين حماية المعدة مثلا، شيء من هذا القبيل. فإذا رفع هذا العنصر لا يضر بأصل الأثر، إذا أردت التشبيه بمثل هذا. أو نقول على كل حال يمكن أن يتصور أن الأثر له حالتان، حالة التمام والكمال، وحالة أثر بمنزلة أقل ولكنه أثر، معظم الأثر، أهم الأثر. أو مثلا في الحالة الأولى يبرئ الدواء بسرعة، في الحالة الأخرى يبرئ ببطء، كما يؤدي مثلا إلى ذلك تفاوت الدواء من حيث المعيار، 20 مللي جرام مثلا أو 40 مللي جرام، تأخذ هذا يكون أسرع في أدوية الالتهابات مثلا. على كل، هذا ليس بصعب تصوره. فإذا فرض فقد المركب الدوائي لجزء وعنصر من عناصر التركيب لا يضر بتأثير المركب من الباقي، كان هذا صحيحا ومشاركا للأول التام في الأثر. وإذا فرض فقده عنصر مهم دخيلا في التأثير بحيث من دونه لا يؤثر ويعتبر دواء فاسدا، فهذا يكون له شباهة مع الأول في الصورة. يمكن دعوى توسع العرف وإطلاقهم اللفظ بمعنى جامع شامل للكل لاحقا بعد الوضع للأول. هذا. وأما جواب المصنف على هذا الوجه فهو أنه إنما يتم فيما قست عليه أو شبهت به من ألفاظ وأسماء المعاجين والمركبات، حيث إن لها مركبا خاصا تاما وضع له اللفظ ابتداء وفي الأصل، ويمكن أن يكون التنزل والتوسع لاحقا بلحاظه، كما في مثال اللحم بالعجين تقول هذا اسم لهذا المركب التام من العجين واللحم والبصل والطماطم، لكن هناك مركب تام ثابت أصل وضع له ثم لاحقا يقاس إليه ويتنزل العرف منه ويتوسعون من حوله وبمركزيته فيقيسون إليه. فإذا كان فاقدا ما لا يضر في الأثار كان صحيحا، وإذا كان فاقدا ما يضر كان فاسدا، وفي الحالين يطلقون اللفظ على هذين أيضا بزعم التوسع في المعنى حتى أصبح أوسع وأعم وأجمع، يدخل تحته هذه الأفراد الثلاثة التام والناقص الفاقد بفرديه، لكن تحتاج إلى مركب واضح مشخص يعد أصلا يفترض الوضع له أولا فيقاس إليه ويتنزل منه. وهذا المعنى لا يتم في العبادات مثل الصلاة، فإنها ليس فيها مركب واحد يمكن اعتباره أصلا، حتى ما تسميه التام الواجد لجميع الأجزاء والشرائط، فإن هذا صحيح في حالة فاسد في أخرى، صحيح من الحاضر القادر المختار الواجد للماء، فاسد من المسافر أو من المضطر إلى التيمم لحفظ بقية ماء يشربها، أو من العاجز بمعنى الذي يشق عليه القيام والركوع والسجود وإن قدر عقلا على أن يقوم، لكن مع تلك المشقة التي لا تتحمل بحسب العادة. فما من مركب من هذه المركبات فرض ولا مرتبة من مراتب الصلاة بحسب اختلاف حالات المكلف وظروفه، ما من شيء من هذه يفرض إلا وهو صحيح في حالة، فاسد في حالة أخرى، ولا يصح أن يقال إنه الصحيح على الإطلاق كما في اللحم بالعجين أو في الدواء المعين، هذا الصحيح على الإطلاق الأصل حتى يقاس إليه ويتنزل عنه، فيقال هو الموضوع له ابتداء ويتنزل عنه، خصوصا إذا لاحظنا شدة التفاوت وفحاشة الاختلاف بين أفراد الصلاة، بين مراتب الصلاة، وأي مناسبة بين صلاة الغريق الفاسدة، غريق يغرق يعني عالق في الواحل، وله صلاة معينة صحيحة بحسب حاله، مع ذلك يخل بها وتكون فاسدة، أي مناسبة بين هذه وبين ما تزعمون أنه أصل، مثلا مثل الصلاة الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط، خب هذا فاسد، فمن جهة الأثر لا يشارك تلك حتى يقال إن التوسع إليه بجامعية الاشتراك بالأثر، ومن جهة الشكل الخارجي تكاد تقول إنهما حقيقتان مختلفتان ولا شبه بين هذه وتلك، تلك صلاة تامة بوضوء واستقبال قيام ركوع سجود استقرار طمأنينة إلى آخره، وهذه قد لا يكون مع طهارة لعدم تمكنه، قد لا يتمكن من الاستقبال كما ينبغي، حتما لا يقدر على ركوع وسجود، القيام ربما يكون مجبرا عليه، أو إذا كان غارقا بنحو آخر مجبر على حالة أخرى من الاضطجاع أو الجلوس أو غير ذلك، الحاصل هذه لا تشبه تلك أبدا، لا في الأثر ولا في الصورة، فكيف ينالها هذا الوجه وأمثالها مما تكون مثلها في عدم الاشتراك في الأثر وعدم الشباهة في الصورة الخارجية، يعني سيكون جامعا لا يجمع كثيرا من هذه الأفراد، ما يكون بينه وبين الفرد الأعلى تفاوت واختلاف كبير لا ينحفظ معه الشبه الخارجي مع فرض الفساد وعدم الاشتراك في التأثير، فبأي جهة توسع إليه وأنت فرضت التوسع إما بلحاظ الاشتراك في الأثر وإما بلحاظ الشباهة في الصورة؟ قد يقول قائل أنه في المركبات السلطية أصلا، وذاك المقصود بقول الشارع أول ما نزلت الصلاة أقيموا الصلاة، ذاك الذي لو سئل النبي صلى الله عليه وآله في تلك اللحظة يا رسول الله ما الصلاة التي أمرنا بها، لا بين هذا الفرد الأعلى مثلا، هذا ينزل ابتداء للمختار القادر إلى آخره بالعنوان الأولي، ثم بعد ذلك يقال في حالة كذا تتيمم، في حالة كذا تجلس تومئ إلى آخره. لو سلم أن هذا النحو يصح معه فرض التام أصلا لم يندفع الإشكال، لأن في أحسن الأحوال تقول هذا الأصل الصحيح يمكن التوسع منه بالنحو الذي قلت إلى كل فرد آخر صحيح، حتى مثل صلاة الغريق من حيث المشاركة في الأثر. لكن يبقى إشكال عدم الشباهة الشكلية بينه وبين كثير من أفراد الفاسد، فلا اشتراك بينه وبينها في الأثر ولا شباهة في الشكل مثل صلاة الغريق الفاسدة مثلا، فكيف توسع إليها وأطلق لفظه عليها وسميت بلفظه؟ واضح؟ فهذا الفرض، فرض هناك أصل هو كذا، لا يحل الإشكال بسبب هذا التفاوت الفاحش بين أفراد أو حصص الصلاة المختلفة باختلاف هذه الحالات. وغاية ما يصح مع هذا التصوير، أي مع هذه الدعوة أن هنا أصلا هو التام إذا سلمنا، هو دعوة التوسع إلى أفراد الصحيح بسبب المشاركة في الأثر، فيساوي في النتيجة ما بيناه من الجامع على الصحيح، وإن كان هناك استكشفه من وحدة الأثر هنا بهذه الطريقة يكون جامعا صحيحيا لا أكثر. هذا. وأما الوجه الخامس والأخير من هذه الوجوه فأن يقال إن حال ألفاظ العبادات هي كحال ألفاظ المقادير والأوزان، مثل فرسخ وصاع وكيل، حقة ووزن وأمثال ذلك. ومن صلاحات يومنا هذا المتر مثلا في المسافة، والكيلو في الوزن، هذه أسماء للمقادير والأوزان. بيان ذلك أن هذه لا شبهة في كونها حقيقة في الأعم من المقدار الدقيق ومما زاد عليه أو نقص في الجملة، وأقصد من قولي في الجملة ما كان الزيادة أو النقص طفيفة. كمثال ليتضح، مثلا الكيلوغرام اليوم هو عبارة عن 1000 وحدة من هذه الوحدات مسمى بالجرام، فالكيلو 1000، لكن الكيلو هو أيضا 999 وحدة أو 998 جراما أو 1000 وجرام، 1000 وجرامين مثلا، لا على نحو التسامح، بل الدعوة أنه من أول الأمر يكون الواضع لم يلحظ خصوص 1000، بل لحظ الأعم منها ومما زاد عليها أو نقص عنها. وهذا فرقه عن الوجه السابق. في الوجه السابق الواضع لاحظ المركب الخاص فوضع له وانصرف، ثم توسع لاحقا أهل العرف إلى الناقص عن أو زائد عليه، وألفت نظرك في الوجه السابق كنا نقول توسعوا إلى الفاقد، والفاقد له فردان صحيح وفاسد، لكن الفاقد أحيانا هو الزائد. ها، الفاقد أحيانا هو الزائد. أن تزيد مثلا ركوعه ركن، فهذا يؤدي إلى بطلان الركن الأول. المطلوب في الصلاة ماذا؟ أن تأتي فيها مثلا بركوع في الركعة، فإذا ركعت مرتين أضفت ركوعا آخر يفسد صلاتك، يفسد الركوع الأول مثلا. بس هذا قد يقال إنه زيادة الركوع أو الركن عموما هي بنفسها مبطلة، لكن في موارد أخرى زيادة الجزء إذا كانت مبطلة وإن لم يكن ركنا فذاك من باب أنه بالزيادة، إذا أتى بالثاني جزءا مثلا أتى بتشهدين، أتى بالأول جزءا وأتى بالثاني أيضا بعنوان الجزء، فقد أخل بالمطلوب، لأن المطلوب ما هو؟ تشهد واحد بشرط لا عن الزيادة. التشهد الذي هو جزء في الصلاة هو واحد بلا زيادة، لا واحد لا بشرط، تستطيع أن تأتي بواحد آخر، واحد بشرط لا. فإذا أتيت بالتشهد الآخر بعنوان الجزء فقد أخللت بالمطلوب وهو التشهد الأول، واضح أو لا؟ فهذا يكون من النقصان، وقد نبه المصنف على هذا في بعض مباحث الكتاب إن شاء الله يأتي في محله. فهذا وإن كان في الظاهر من الزيادة لكن يرجع إلى الفقدان. فالفاقد يمكن أن يكون ناقصا ويمكن أن يكون زائدا، والفاسد كذلك، واضح؟ الفاسد كذلك، الفرد الفاسد يكون فيه فقدان يكون فيه زيادة. فما كنا نقوله هناك من التنزل بالوضع للفاقد يعني أعم من هذه الصور، مما يكون نقص شيئا أو زاد فيه شيء، فمرة لا يخل بالصحة وأخرى يخل، فيكون له فردان زائد وناقص، في فردين صحيح وفاسد، أربع فروض وأربع أفراد، واضح؟ هنا أيضا نتصور له زائدا وناقصا، هناك الواضع تصور التام ابتداء، والعرف توسع في الفاقد يعني الأعم من الزائد والناقص. أما هنا فالواضع من أول الأمر لاحظ الأعم من هذا الحد الدقيق الألف مثلا، وقال الكيلو عندي ما يتراوح بين 995 جرام وبين 1005 جرامات مثلا، في غير الذهب طبعا، في غير الذهب لا يقبلون هذا التسامح في الذهب، في الطحين والبطاطا والباذنجان يقبل هذا، في الذهب والفضة وهذه الأجناس الغالية لا يقبل هذا التسامح حتما. وعلى كل حال فهذا الذي نقول إنه لاحظ الأعام هو بحسب مدعي، بحسب مدعى تصوير، بحسب مدعى مصور هذا الجامع، هو هكذا يدعي يقول يضعه للأعام من أول الأمر، لكن لاحقا سنقول هذا ليس معلوما أنه هكذا. طبعا مثال الألف الكيلو والألف جرام هذا مثال من المقادير الحديثة، واليوم هناك قدرة على الضبط بالدقة، فلذلك يضعون لألف جرام لا تزيد ولا تنقص. العرف في الأشياء غير ذات القيمة العالية إذا وضع في الميزان ألف وجرام في غير هذه البلاد فإنه يغض الطرف، واضح؟ ويقولون هذا 1000، هذا كيلو، هذا كيلو، تسامحا مجازا يطبقون عنوان الكيلو بما له من معناه الأول الدقيق على هذا الناقص تسامحا. والعرف لا يتبع في التطبيق وفي تسامحات التطبيق، وإنما يتبع في تعيين المفاهيم. ما معنى الكيلو عندكم؟ إذا قال معناه أوسع من 1000 هذا شيء آخر، لكن حسب الظاهر لا يقولون هذا. والواضع اليوم وضعوا للألف على وجه الدق، وهم يطبقون على الأقل أو الأكثر تسامحا. والعرف لا يتبع في تسامحات التطبيق، يتبع في تشخيص المفاهيم حتى لو تسامحوا فيها، لأنه بعبارة أخرى يكون عندهم حقيقة عرفية أوسع، واضح كيف؟ للمعنى. إذا تسامحوا في التوسع في المعنى في تشخيص المفهوم، أما إذا تسامحوا في التطبيق فهم معترفون بأن المعنى هو كذا، ولكن يتجاوزون في الاستعمال، يقول هذا من وذاك من، طب هذا لا يتبعون في هذه الاستعمالات يعني في الحقيقة. هذا اليوم فهي مضبوطة بالدقة، والمثال فقد ذكرناه للتقريب، وإلا الكيلو موضوع للألف. لكن يدعي صاحب هذا الوجه أنه في ذلك الزمان ما كان هناك قدرة على الضبط الدقي تجعل وحدة معينة مثلا للمسافة مثل الفرسخ كذا وكذا ذراعا بالضبط، والذراع هو كذا وكذا إلى آخره. مثلا ما كان هناك قدرة على الضبط الدقي، فإذا كان الفرسخ يزيد ذراعين أو 5 أو 10 أو ينقص فإنهم يقولون هو فرسخ. ويمكن حينئذ أن تقول وتدعي أن الواضع من أول الأمر قال أنا أحب أن يكون الفرسخ كذا، ولكن أدري لا يضبط، فالفرسخ عندي ما بين كذا وكذا من الناقص إلى الزائد. هذا يصح في ذاك الوقت، أما اليوم فالضبط الدقي ممكن. ومع هذا كله، يعني هذا كله ذكرته ليتشخص ما يدعيه، ومع هذا كله قد يقال لا، حتى في ذاك الزمان كانت لهم قدرة معينة على الضبط الدقي، ولذلك تجدهم مثلا عندما يريدون أن يقولوا كم وزن هذا وكم وزن ذاك، يقولون وزن هذا حقة تنقص حبة أو تزيد حبة. مثلا المسافة بين كذا وكذا فرسخ إلا بضعة أذرع، 5 أذرع، 5 أذرع، 10 أذرع، وهكذا، لأن لهم دقة معينة بالضبط وعلى الضبط. فقد يناقش في كل هذا ويقال من أول الأمر ما قصت عليه من أسماء المقادير والأوزان ليس الحال فيها كما ادعيت، وأن الواضع لاحظ فيها الأعم من الزائد والناقص ووضع لهذا الأعم بملاك ما ادعيت من عدم القدرة على الضبط الدقي، فيتوسع ويعطى هامش معين زيادة ونقصانة ويوضع لهذا المعنى الواسع. نقول لا، ليس هذا، لهم قدرة على الضبط، وهناك شواهد في عباراتهم وتدقيقاتهم، ومن هنا من أول الأمر وضعوا للمعنى الدقيق من دون توسع، انتهى. هذا كله من خارج. وأما وقد اتضح مراد هذا المدعي لهذا الوجه، فجواب المصنف عليه يشبه ما ذكره من الجواب على الوجه السابق، هناك قال له هذا يتم فيما ذكرت من أسماء المعاجين والمركبات حيث يفرض فيها مركب أصل. هنا كذلك يقول هذا يتم في أسماء المقادير والأوزان، يفرض لها مركب أو مقدار أو وزن أصل. تقول الأصل في هذا المقدار أي الفرسخ أن يكون كذا وكذا ذراعا مثلا، فيلحظ هذا الأصل في مقام الوضع ويقول الواضع أحب أن يكون الفرسخ هذا ولكن أتوسع فأقول الأعم منه صعودا ونزولا زيادة ونقصانا وأضع لهذا، لكن لابد أن يكون هناك أصل يقاس عليه ويلحظ الزيادة فوقه والنقصان دونه، هذا متصور هنا. وأما في أسماء العبادات فكما قلنا في الوجه السابق في مثل الصلاة مثلا ليس هناك من مركب هو الأصل، على كل حال يكون القياس إليه حتى التام الواجد لجميع الأجزاء والشرائط باعتبار أنه وإن كان صحيحا في حال هو فاسد في حال أخرى، وليس صحيحا على وجه الإطلاق بحيث يقال هذا هو محط نظر الواضع بالأصل ولكن توسع فيه فوضع لما يزيد وينقص، ما عندنا مثل هذا المركب. ولو سلمنا كما قلت في السابق أنه هذا يكون أصلا لأنه أول ما شرع مثلا وأكمل فرض وما شئت أن تقول، يبقى إشكال التفاحش في التفاوت بين أفراد الصلاة بحيث لا يبقى بين هذا الأصل وبين بعض أفرادها أي اشتراك لا في تأثير ولا في شبه خارجي، فلا يبقى معه ما يوجه به هذا التوسع في ابتداء الأمر والوضع للجميع. واضح كيف؟ هذا يتم به الكلام في هذه الوجوه الخمسة. وأما العبارة فنقول ثانيها أن تكون موضوعة لمعظم الأجزاء من دون تعيين المعظم، لكن بحسب واقع هذا المعظم هو المعظم الذي وهي الأجزاء التي تدور مدارها التسمية عرفا. من هنا كلما صدق الاسم عرفا كشف ذلك عن وجود المعظم، هو غير متعين لا أعرفه عندي حتى واقعا غير متعين، لأن مقصود المعظم أي معظم أي معظم كان في هذه الصلاة ثمانية أجزاء هي معظم ويصدق عرفا ولو فاسدة، في فرد آخر يختلف عن هذه بثلاثة أو أربعة أجزاء لكن فيه ثمانية هي المعظم ويصدق أيضا، بأي معظم كان يصدق نكشفه من الصدق. فصدق الاسم كذلك أي عرفا يكشف عن وجود هذا المسمى اللي هو المعظم، وعدم صدقه يكشف عن عدم وجوده. وفيه مضافا إلى ما أورد على الأول أخيرا نفس الإشكال الثاني إلى أوردنا على الأول، لأنه إذا كان الموضوع للمعظم الموضوع له المعظم فاستعمال اللفظ في التام مجاز، لا تقول موضوع للمعظم لا بشرط فينطبق على ذاك، لأننا نقول الصدق في التام لا بلحاظ ما فيه من المعظم بل بلحاظ كل ما فيه، لأن التام المعظم والزيادة ليس فقط المعظم لا بشرط، التام هو المعظم والزيادة، فهذا يكون من استعمال لفظ الجزء للكل لا من استعمال لفظ الجزء الكلي في جزئية كما بيناه أمس. إشكال آخر أنه عليه يتبادل ما هو المعتبر في المسمى. هذا الإشكال في صورة وجود المعظم بلا زيادة. في هذا الفرد للمعظم يكون التشهد جزءا، في الفرد الآخر لا تشهد، لكن يوجد مثلا تسبيح، يكون التسبيح جزء المعظم، فيصبح هناك تبادل في الجزئية بين التسبيح والتشهد في الجزئية للمعظم. كل عند وجوده مقوم، وفي تلك اللحظة الآخر معدوم فهو غير مقوم، ثم بالعكس. إنه عليه يتبادل ما هو المعتبر في المسمى، فكان شيء واحد داخلا فيه طارة عند عدم وجوده، عند وجوده، وخارجا عنه أخرى عند عدم وجوده. بل أسوأ من هذا، تقول عند وجود هذه الثمانية خب هذا هو المقوم لكن له ثبات الآن، عند وجود تلك الثمانية تلك هي المقومة لكن لها ثبات الآن. أما عند اجتماع المعظم مع زيادة كما في الفرد التام، فيصبح هناك ترديد في الماهية. هناك في التبادل أيضا يوجد ترديد، لكن الترديد هناك بمعنى أن له أكثر من حالة، في هذه الحالة مقومه كذا، في تلك الحالة مقومه شيء آخر، هذا نحو من الترديد نسميه بالتبادل، لكن في كل حالة له ثبات واستقرار. أما في الثاني الذي ترقى إليه وأسماه بالترديد فهو ترديد على الإطلاق الآن وفي كل آن، لما تحقق المعظم مع زيادة أو الفرد التام واقعا، ما دام المدار على جملة واقعية غير معينة اسمها المعظم في تقوم الماهية، فالآن يوجد معظم وزيادة، ويمكن تصور أكثر من مصداق للمعظم، هذه الثمانية تلك الثمانية تلك الثمانية، أي معظم الآن هو الماهية، وأي هذه الأجزاء مقوم ودخيل في هذا المعظم؟ ترديد واقع. على كل حال ذاك له حالات، هنا ثبات هنا ثبات، والترديد بين الحالات، أما هنا في ترديد على الإطلاق. ما أدري يصل المعنى. بل مرددا بين أن يكون هو الخارج أو غيره عند اجتماع تمام الأجزاء في نفس الحالة، وهو كما ترى واضح البطلان، لأنه نريد أن نضع، فنريد أن نتصور الماهية الموضوع لها، وإذا كانت تتبادل ما الذي نتصوره؟ هذا أو تلك أو كل هذا؟ وإذا كان يتردد فأضرب من هذا بعد أشد صعوبة، وهو كما ترى سيما إذا لوحظ هذا مع ما عليه العبادات من الاختلاف الفاحش بحسب الحالات، يصبح احتمالات تركيب المعظم أكثر. يعني إذا كان المعظم مثلا 6 أجزاء أو 7 أجزاء وأكمل صلاة 11 أو 12 أو 13 جزء، فاحتمالات تركيب المعظم لها عدد، بينما إذا كان المعظم مثلا 4 أجزاء وأكمل صلاة 6 بتفاوت جزئين، فاحتمالات تركيب المعظم لها عدد أقل. كلما زاد التفاوت كلما ازداد احتمالات المعظم، وبالتالي تفاحش التبادل في الفرد الأول والترديد في الفرد الثاني. ثالثها أن يكون وضعها كوضع الأعلام الشخصية كزيد، فكما لا يضر في التسمية فيها في الأعلام تبادل الحالات المختلفة من الصغر والكبر ونقص بعض الأجزاء فقد إصبعا وزيادته، مثل أن يولد بإصبع زاد أو حتى أن ينمو له إصبع لاحقا بسبب من الأسباب، كذلك في العبادات هذا المقدار الذي ذكره انظر فيه، ما بين شيئا تحت عنوان الجامع. أين الجامع؟ ليس في العبارة إلا قياس هذا أي العبادات بأعلام الشخصية، والأعلام الشخصية ليس فيها جامع، حتى تقول هذه المقايسة تكفي في إلفات النظر إلى الجامع ولو على الإجمال، الأعلام الشخصية، كل شخص له علمه الموضوع له بوضعه الخاص، وكل شخص موضوع له بخصوصيته المتباينة مع الشخص الآخر، موضوع له لفظ آخر بوضع آخر، ولا جامع بين هذه، وإن كان من جامع يعني لا جامع في هذا اللحاظ، وإن كان من جامع مثلا كله أفراد إنسان فلم يوضع شيء من الألفاظ له. هذا وضع لزيد، زيد عمر وضع لهذا الشخص، فلان وضع اسم كذا له، وهكذا. فليس في هذه المقايسة ما يفيد في تصور جامع، لذلك أشكل عليه بأن هذا ليس تصويرا لجامع، وهذا ليس إلا من باب نريد أن نقول القول بالأعم ممكن. كيف ممكن بهذا الشكل في الأعلام الشخصية الوضع لذوات مع عدم إضرار تبدل الحالات؟ يمكن أن نقول هنا تبدل أجزاء من قبل تبدل الحالات. فأقول ليتم هذا لابد أن يكون بناء على ما سبق، يعني هناك جملة واقعية أسميناها المعظم وقلنا غير متعينة، ورد عليها إشكال تبادل والترديد، لكن هنا نقول هناك جملة واقعية لا أعرف ما هي لكنها متعينة لا يرد فيها إشكال التبادل والأجزاء والترديد. هذه الجملة علامتها وإشارتها أنها بها تقوم ذات وحقيقة العبادة التي بها تمتاز عن غيرها من الحقائق العبادية المحفوظة في كل حال. نظير انحفاظ حقيقة زيد وشخصيته مهما اختلفت تبدلات عوارضه، نظير، لأن هنا أفراد كثيرة لها وحقيقة جامعة، هناك شخص واحد بحقيقة واحدة شخصية جزئية، واضح؟ هكذا يكون المقصود. وفيه أن الأعلام إنما تكون موضوعة للأشخاص، والتشخص إنما يكون بالوجود الخاص هوية المعينة، ويكون الشخص حقيقة باقيا ما دام وجوده باقيا، وإن تغيرت عوارضه من الزيادة والنقصان وغيرهما من الحالات والكيفيات. فكما لا يضر اختلافها هذه العوارض في التشخص، الوجود محفوظ أو لا، التشخص موجود محفوظ أو لا، هذا شخص فلان أو لا، مهما اختلف لا يضر بالتشخص، كذلك لا يضر اختلافها في التسمية. هذا الوجود محفوظ وهو المسمى من الأول، فالتسمية باقية على كل حال. وهذا بخلاف مثل ألفاظ العبادات مما كانت موضوعة للمركبات والمقيدات. هذا للإشارة إلى أن الدخيل في العبادة مرة جزء ومرة شرط، بلحاظ الجزء نسميه مركب، بلحاظ الشرط نسميه مقيد، ولا يكاد يكون شيء منها موضوعا له، لا يكاد يكون موضوعا له إلا، هذا اسم يكون، ما كان جامعا لشتاتها. طيب هذا شو؟ هذا في الأعم منتفن وحاويا لمتفرقاتها، في الأعم هذا منتفن، ما عندك مثل هذا الجامع كما عرفت في الصحيح منها، باعتبار أنه ليس هناك حالة واحدة موجودة في الكل تشبه وحدة الشخص والوجود المحفوظ في كل أحوال الشخص الخارجي، يصح أن يقال هي الحقيقة الجامعة الموضوع لها، الحاوية للمتفرقات والجامعة للشتات، ما في مثل هذا. نعم في الصحيح يمكن، كما عرفت في الصحيح هذا هناك يمكن، لأن الصحيح وإن كان من حيث التركيب من الأجزاء والشرائط هو أيضا كالأعم، وبين أفراد الصحيح تفاوت شديد واختلاف كبير، وليس هناك حقيقة مركب واحد ذات مركبة واحدة محفوظة بكل فروض التركيب الموجودة من حيث الذات، ولكن على الأقل من حيث الأثر يمكن أن تقول هناك جهة واحدة موجودة في الكل محفوظة هي ما به الأثر، لأن الأثر الواحد لا يكون إلا من واحد. واضح؟ هذا هو الجامع يكون. رابعها ما وضعت له أكمل قراءة الكل. ما وضعت له الألفاظ ابتداء هو الصحيح التام الواجد لتمام الأجزاء والشرائط فرد الأكمل، إلا أن العرف يتسامحون كما هو ديدنهم للحاجة طبعا في الغالب في العادة يعني، ويطلقون تلك الألفاظ على الفاقد للبعض تنزيلا للفاقد منزلة الواجد، لا بمعنى المجازية في الكلمة، تنزيل المجازية في هذا الادعاء والتنزيل، أما الاستعمال فحقيقة، فلا يكون مجازا في الكلمة، لذلك فرعوا عليه، فلا يكون مجازا في الكلمة إلا عند المشهور، لا يكون على ما ذهب، هذا على قيد للنفي لا للمنفي، يكون مجازا على المشهور، لا يكون على ما ذهب إليه السكاكي في الاستعارة، هذا مذهب معروف ينسب إليه، وهناك من يشكك في صحة النسبة إليه، بل يمكن دعوى صيرورته حقيقة فيه حتى على مذهب المشهور أن المجاز في الكلمة، فأول ما يستعمل فيه يكون مجازا ولا يكون توسعا وضعيا كما على تصوير الحقيقة الادعائية، مع ذلك يقول يصبح حقيقة فيه بعد الاستعمال فيه كذلك، بعد الاستعمال فيه كذلك يعني مجازا في الكلمة بحسب الظاهر، دفعة مرة أو دفعات من دون حاجة إلى الكثرة والشهرة، أن يكثر الاستعمال ثم يصبح مجازا مشهورا ثم يترقى إلى أن يصير وضعا تعينا، يقول لا نحتاج لا إلى كثرة ولا إلى ما بعدها من شهرة، مباشرة إلى الوضع. لماذا؟ للأنس الحاصل. ممكن تنزيلا للأنس الحاصل من جهة المشابهة في الصورة أو المشاركة في التأثير، كل هذا كما في أسامي المعاجين الموضوع ابتداء لخصوص مركبات واجد الأجزاء خاصة، حيث يصح إطلاقه على الفاقد لبعض الأجزاء، هذا الفاقد المشابه للواجد التام، للواجد للأجزاء، لأنه قال تكون موضوع ابتداء لخصوص مركبات واجد الأجزاء خاصة يعني هذا الفرد التام، فالآن يقول يطلق على الفاقد للبعض المشابه له لذاك الواجد للأجزاء الخاصة يعني للتام، والمشارك في المهم أثرا، هو هم قال المشارك في المهم، لأنه إذا فرضنا أن التأثير في هذه المعاجين للمركب التام كما في الدواء، فإذا فقد جزءا لا تأثير لفقده أصلا ويبقى صحيحا كما في حالة وجدانه، فهذا معناه أنه ليس بجزء وليس بدخيل أصلا، وما فرض تاما ليس هو التام، هذا التام من دون هذا المفقود، لذلك قال لا يكون له دخالة ويفوت بفقده شيء لكنه ليس بمعتد به، ويبقى معه الأثر المهم، ويكون هذا الفاقد مشاركا لذاك في الأثر المهم بالصحيح التام، إذن حيث يصح إطلاقها تنزيلا أو حقيقة، تنزيلا مجازا واضح، لكن مجازا يعني في الادعاء ينزل الفاقد منزلة الواجد ويدعي أنه من، فيصبح المجاز في أمر عقلي، حقيقة لا هذا هو منه، هو هذا منه، كما قلت مثلا يمكن أن في لحم بعجين إذا فقد البصل مثلا تقول هذا لحم بعجين انتهى مثلا. على كل وفيه أنه ويمكن أن يكون عبارة تنزيلا أو حقيقة للإشارة بقول تنزيلا إلى الإطلاق المجازي على المشهور، وبقول حقيقة إلى الإطلاق الادعائي على الحقيقة السكاكية. وفيه أنه إنما يتم في مثل أسامي المعاجين وسائر المركبات الخارجية مما يكون الموضوع له فيها ابتداء مركبا خاصة، ولا يكاد يتم في مثل العبادات التي عرفت أن الصحيح منها يختلف حسب اختلاف الحالات، في حالة صحيح في حالة فاسد، ما في شيء هو أصل يوضع له ابتداء ويقاس إليه. عرفت أن الصحيح منها يختلف، وعرفت كون الصحيح بحسب حالة فاسدا بحسب حالة أخرى كما لا يخفى بتأمل جيدا. خامسها أن يكون حالها حال أسامي المقادير والأوزان مثل المثقال والحقة والوزنة والفرسخ إلى غير ذلك مما بحسب دعوة صاحب هذا الوجه لا شبهة في كونها حقيقة في الزائد والناقص أيضا مضافا إلى الوسط بينهما اللي هو المقدار الأصلي، لكن في الجملة زائد وناقص في الجملة بشكل جزئي، يعني بعض موارد الزيادة والنقصان، وهي ما كانت الزيادة أو النقصان طفيفين قليلين. فإن الواضع وإن لاحظ وتصور مقدارا خاصا ومعينا، الفرسخ مثلا تصور أفرض مادسة كم ذراع، 10,000 ذراع، 20,000 ذراع، ما أدري، تصور هذا، إلا أنه لم يضع له بخصوصه بل للأعم منه ومن الزائد والناقص، أو ممكن تصويره هكذا. هذه تفاصيل ليست بمهمة، أصل الوجه بينا. يقول يمكن أن الواضع ابتداء تصور مثلا في الكيلو 1,000 جرام، حين الواضع تصور 1,000 لكن وضع للأعم من 1,000 و1,001 من 999 مثلا، هذا نحو. فالوضع ابتداء للكل، أو أنه وإن خص به أولا وضع للألف، لكن بعد ذلك بالاستعمال كثيرا في الناقص والزائد مجازا وبعناية أنه أو أنهما من، يعني مجازا في الادعاء هذان منه، 999,000 1,001,000، يعني حتى لا أقول هكذا 1,000 وتكون فاقعة، 999 كيلو، هذا أسهل عليك، 1,001 أيضا كيلو، بادعاء أنه من على نحو الحقيقة الادعائية قد صار حقيقة في الأعام ثانيا. واضح؟ يعني هذا لا يأخذ وقتا بحسب الظاهر، بل هذا لا الظاهر أنه لا يصور بنحو الحقيقة الادعائية وضع تعين، لأنه فرض فيه كثرة الاستعمال مثلا. لكن هذا يشبه الوجه الرابع على قول المشهور. التفت، الوجه الرابع على قول المشهور ماذا كان؟ يضع للأول ثم يتسامحون. بس كيف يتسامحون؟ لا بالتوسع في المعنى ادعاء كما قال السكاكي، بل بالاستعمال مجازا، فيحتاج إلى الاستعمال حتى يصبح هناك وضع تعيني. هذا يشبه ذاك، ومن هنا قد يشكل على هذا أنه هذا تذكره هنا ويرجع إلى الرابع وليس خامسا مثلا كيف ما كان. ولذلك أنا في مقام البيان اقتصرت على القول أنه من الأول وضع للأعام. واضح الفرق؟ وفيه أن الصحيح كما عرفت في الوجه السابق يختلف زيادة ونقيصة، فلا يكون هناك ما يلحظ الزائد والناقص بالقياس إليه، شيء يعد أصلا وضع له ابتداء أو تصور ابتداء فيقال الزائد على هذا والناقص على هذا وضعنا للجامع الشامل لهما. ما في شيء أصل بهذا الشكل، كي يوضع اللفظ لما هو الأعم. فتدبر جيدا، والحمد لله رب العالمين.